أن يرزقنا وإياكم جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا ما نأتي من خير، وأن يصلح لنا نوايانا. لا أحب أن أطيل عليكم، إنما هي دقائق في سبيل الله، نسأل الله عز وجل قبولها. الحديث أيها الإخوة الكرام سيكون حول محور الإخلاص. الإخلاص سر القبول وسبب الوصول. يقول مولانا تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إنما الأعمال بالنيات، قوامها وأساسها وسبب قبولها وسر أثرها ونفعها هو النية. لذلك عندما نموت وندفن ماذا نأخذ من أعمالنا، وماذا نأخذ من زادنا الذي تزودنا منه أو فعلناه؟ الظاهر أننا نأخذ أعمالنا، والحديث قد أشار إلى هذا. يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. ولدى جمع النصوص والنظر فيها حتى العمل بالتأكيد يبقى معه، ولكن ما الذي ينفعه من العمل؟ إنما ينفعه النية، ينفعه النية ثمرة العمل. فيؤتى يوم القيامة بأعمال كالجبال لا تزن مثقال ذرة. لماذا؟ لأنها خلت من النية. متصدق وحاج ومصل ومتكلم ومجاهد وغير ذلك من أنواع القربات والطاعات، عندما تخلو من النية الصالحة لا قيمة لها عند الله عز وجل. تخلو من الإخلاص، تخلو من ابتغاء وجه الله وحده. إنما الأعمال بالنيات، حصرت الأعمال النافعة وصرف ما سواها فلا وزن له إلا بالنية. وإنما لكل امرئ ما عمل، لا، ما تكلم، لا، ما رؤي من الناس يفعله أو يقوله، لا، ما نوى. إنما لكل امرئ ما نوى. لذلك نية المرء خير من عمله، لأن النية إذا نويت فعل خير ولم تتكلم به لترائي أو ليقال عنك فهذه نية من عمل القلوب لا يطلع عليها إلا علام الغيوب، فهي خير من العمل الذي يمكن أن يدخله الرياء. العمل يمكن أن يدخله الرياء، أنا أفعل الشيء فيعجبني أن يراني الناس فيه، وهنا يدخل الشيطان. إنما الإخلاص أن تصفي النية لله. يخطر لك الخواطر ويأتيك الشيطان بالوساوس فتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا أصلي لله، لا يهمني رآني فلان أو رآني علان. تجيب الخواطر السيئة من الشيطان بهذا الجواب ثم لا تبالي. بعض الناس قد يترك العمل لأجل الناس، منهم من يترك الخير يقول أنا أخشى أن أعمل لغير الله، فلا أريد أن أصلي السنة أو لا أريد أن أتصدق أمام الناس. هذا من الشيطان أيضا، يأتيك ليمنعك من فعل الخير ويقول لك لماذا تفعل، أنت ترائي، أنت تفعل ليراك فلان، لا تفعل أفضل. لا، أنت اغلبه بإخلاص النية وتحريرها وإزالة الشوائب عنها. لذلك الإخلاص مأخوذة من خلص، وخلص شيء من الشوائب والكدر، يقال اللبن الخالص من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، أي خالصا من كل هذه الشوائب. وكل شيء يخلص من الشوائب يقال له خالص، ومن ثم قيل الإخلاص، أي الذي خلص فيه العمل من كل الشوائب التي هي ما دون الله سبحانه. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أيها الإخوة الكرام كيف أن النية لها الثقل في الخير والشر، وهذا الكلام لي أولا وللإخوة كبارا وصغارا، حتى للأطفال الصغار الذين يدركون من الآن كيف يعتنون بالقلوب وبالإخلاص وبالنية الصالحة. يقول عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقه فهو بأفضل المنازل. هذا الصنف الأول، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا، علما يعلم حق الله وحق العباد، ومالا يتصرف فيه كما أمر الله، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقه. من أين جاءت هذه التقوى وهذه الصلة وهذه المعرفة؟ من العلم. لو كان جاهلا ما عرف كيف يتقي الله وكيف يصل الرحم وكيف ينفق المال. إذن علم ومال، تصرف في المال على نور العلم. ماذا حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فهو بأفضل المنازل. يا سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يدلنا على طريق أفضل المنازل المتيسر لكل إنسان يصدق مع الله ويخلص العمل له. يتعلم، يطلب العلم في الدين، فعلم الدين فرض عين، أما العلوم الأخرى ففرض كفاية، لأن هذا العلم، علم الدين الذي تعرف به الحلال من الحرام، الخير من الشر، النافع من الضار، الفضيلة من الرذيلة، الحسن من القبيح، عن طريق علم الشرع الذي أتانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خلاله تصل إلى الله وتنال رضاه. ومن علامة حب الله للعبد أن يعرفه ويعلمه، يعرفه هذه الأمور التي ذكرت. فهذا الصنف الأول آتاه الله علما ومالا، فإلى من أوتي هاتين الصفتين أن يسير فيهما وفق ما أمر الله ليكون بأفضل المنازل. الصنف الثاني: عبد آتاه الله علما ولم يؤته مالا. طيب ماذا بعد هذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فهو صادق النية. وهنا بيت القصيد كما يقال، والشاهد: فهو صادق النية يقول لو أن لي مال فلان لعملت فيه بعمله، لو أن لي مال فلان لعملت فيه بعمله، فهما في الأجر سواء. الله أكبر. طيب هذا لم يعمل، يعني لم يعمل عمل الأول الذي بنى المساجد ودفع الأموال وأقام المشاريع الخيرية وكفل الأيتام وأنفق على الأرامل، ولم يترك بابا من أبواب الخير إلا طرقه ولا سبيلا إلا سار فيه، وأنفق ماله كله أو جله في سبيل الله. هذا الثاني عنده العلم فقط، لكنه صادق النية، يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم ويشترط عليه أن يكون صادق النية. ثم قال لم يكتفي بالنية في قلبه فقط، إنما قال لو أن لي مال فلان لعملت فيه بعمله. فبنيته الصادقة وقوله الذي انبثق عن هذه النية الصادقة كان مع الرجل الأول في الأجر والمنزلة، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، آتاه مالا ولم يؤته علما، فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعرف لله فيه حقا، فهو بأخبث المنازل والعياذ بالله، بأخبث المنازل. وكم في الأمة من هذا الصنف أكثر من الصنفين السابقين، مال كثير وجهل غزير إن صح التعبير، مال كثير ولا يعرف كيف يتصرف في المال، فهو يضرب يمينا وشمالا شرقا وغربا في المتع والشهوات، يسير في خطوات الشيطان، يظن أن الحياة فرصة، أن الحياة فرصة لكي يعب من الشهوات وينهل من الكدر من هذا الماء الذي لا يروي عطشان ولا يشبع جائعا، وسينال صاحبه الوبال والخزي في الدنيا قبل الآخرة. آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعرف لله فيه حقا، فهو بأخبث المنازل. الأخير الخسران أكثر، لم يؤته الله مالا ولا علما، جاهل فقير. طيب ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يتعلم، أن يتعلم أمور دينه، أن يعرف ماذا فرض الله عليه وماذا حرم عليه، لكنه لا، ترك كل هذا، ترك الدين وترك الأحكام والتشريع ولم يفكر في الآخرة، إنما قال لو أن لي مال فلان اللي هو بأخبث المنازل لعملت فيه بعمل. يعني أصبح يحسد من الغني الفاجر، يحسده كيف يتمتع وكيف ينال من الشهوات وكيف يصل إلى ما يريد بغناه وثروته، يقول لو أن لي مال فلان لعملت فيه بعمله، فهما في الوزر سواء. سبحان الله، هذا لم يعمل من المنكرات ما عمل الرجل الثالث، لكنه نوى وقال، فنيته الخبيثة وقوله المنبثق عنها يعد كأنه سرق وزنى وشرب الخمر وفعل كل ما فعله الرجل الثالث الخبيث الذي سخر ماله للشهوات والشيطان. إخوتي الكرام، أرأيتم كيف أن النية لها أثرها ولها نتائجها في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ بالنية، بصدق النية، بالإخلاص، إما أن تصعد إلى درجات الصديقين والصالحين، وإما أن تهبط إلى دركات الفسقة والفجرة والكافرين والعياذ بالله. حكي عن رجل من بني إسرائيل كان عابدا، وما أكثر عباد بني إسرائيل على جهل دون معرفة، يلم بشيء من الدين في وقته ثم يتخذ صومعة ويعتزل مكانه ويذهب ليتعبد، فكثيرا ما يضحك عليهم الشيطان أو تجذبهم المفاسد والمغريات. هذا العابد جاء إليه قوم فقالوا إن هناك شجرة يعبدها بعض الناس، وأنت عابد وصالح، فلماذا لا تذهب وتقطع هذه الشجرة؟ فاقتنع بالفكرة وأخذ فأسا واتجه نحو الشجرة ليقطعها ويريح الناس منها ويمنعهم من عبادتها. فاعترضه الشيطان في الطريق على صورة رجل، قال إلى أين؟ قال إلى الشجرة التي يعبدها بنو فلان. قال لماذا؟ قال أريد قطعها لأنها تعبد من دون الله. قال ما عليك أنت، الشيطان يعترض الناس بصور شتى كما أن الملائكة قد تتمثل بصور شتى، وتمثل الملائكة وارد في الأحاديث الصحيحة، ولعلكم سمعتم أو أكثركم قصة الرجل الذي أراد أن يزور أخا له في الله فأرصد الله على مدرجته ملكا إلى آخر الحديث في صورة رجل يسأله ويحاوره لماذا تذهب لتزور أخاك في الله. كذلك الشياطين تأتي في صور الإنس لأغراض كثيرة. فبدأ الشيطان يصرفه عن عزمه، لماذا؟ ماذا يضيرك؟ أنت لا تعبدها، هم يعبدونها، اسمهم على أنفسهم. يقول لا، ينبغي أن أقطعها. فصارعه الشيطان، فصارعه العابد وجلس على صدره، فقال دعني لأناقشك وأحاورك، فتركه. فقال أنت تريد قطع الشجرة، ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ قال ما هو؟ قال أنت رجل فقير وتريد مالا لتتصدق على إخوانك وجيرانك وتنفق على نفسك وأهلك. قال نعم. قال علي أن أضع لك تحت وسادتك كل صباح دينارين إذا أنت تركت هذه الشجرة ولم تقطعها، واتركها لمن يعبدها. انظروا إلى هذا العرض من الشيطان لهذا العابد الذي لم يبلغ العلم مبلغه في نفسه. لو كان عالما صالحا يعمل بمقتضى العلم لما ساوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإزالة مظاهر الكفر والشرك، فرضي العابد بهذا ورجع إلى بيته، وأصبح في اليوم الثاني رفع الوسادة تحتها ديناران، أخذهما وأنفق هنا وهناك. في اليوم الثاني كذلك، في اليوم الثالث رفع الوسادة فلم يجد شيئا، فحمل فأسه وذهب إلى الشجرة. لماذا؟ ليقطعها، لأن الشيطان قد أخلف موعده. فلقيه الشيطان في الطريق. إلى أين؟ قال إلى الشجرة. لماذا؟ لأقطعها. قال لن تقدر. قال سأقطعها. فصارعه الشيطان، فصارعه الشيطان وجلس الشيطان على صدره. قال أرأيت كيف أنك لا تستطيع أن تقطعها؟ قال أريد أن أسألك فأزح عني حتى أقول لك لماذا غلبتك في الأولى وغلبتني في الثانية. فقام الشيطان وقال لما ذهبت في المرة الأولى لتقطع الشجرة ذهبت مخلصا لله فغلبتني وصرعتني، ولما جئت هذه المرة جئت لأجل الدينارين وليس لله فغلبتك وصرعتك. قصة، وما أكثر القصص عن بني إسرائيل، ليس المقصود صحة سندها أو عدم صحته، إنما المقصود المغزى. وقد رويت في كتب الأولين من العلماء منذ القرون الثالث والرابع والخامس الهجرية. الشاهد فيها عندما يكون القصد لله تكون قويا، يمدك الله، يعينك الله، الشيطان يضعف أمامك. الذي يقرأ على مريض عندما يكون لديه ذنوب أو في نيته شيء من الدنيا لا يستطيع أن يصارع الشيطان أو الجن أو ما إلى ذلك من حالات المس والأذى والسحر. لذلك بقدر تقواه وصلاحه وصدقه وإخلاصه مع الله، بقدر ما يخاف منه الجن والشياطين، وبقدر غفلته أو معصيته أو إرادته غير الله بقدر ما يكون ضعيفا فيتحداه أضعف الجن والشياطين ولا يستطيع أن يفعل شيئا. رؤية بعض الأموات في المنام. قيل له: كيف رأيت عملك؟ قال: رأيت كل شيء عملته ما كان لله رأيت أثره، وما كان لغيره لم يكن لي فيه خير أو حسنة. قالوا: كيف ذلك؟ قال: رأيت الكلمة التي قلتها لله رأيتها حسنات في ميزاني، ورأيت الصدقة التي تصدقت بها وأنفقت مالي فيها وأحببت أن يراني الناس لم أر فيها حسنة، وكان من لطف الله علي أن كانت كفافا لا علي ولا لي، إنما تصدقت وأحببت أن يراني الناس فيها. يعني كانت نيته في البداية صدقة، ولكن لما رأى الناس ينظرون أو كذا فأعجب بنظر الناس وسر له. ورأيت في ميزان حسناتي هرة، قطة أو سنورا مات في البيت فاحتسبته، قلت: إن لله وإنا إليه راجعون، كانت تأكل الحشرات وتنفعنا بإذن الله، فقلت احتسبتها، فرأيت حسنات في ذلك في ميزاني. ثم تذكرت أن دابة اشتريتها 100 دينار ماتت فلم أجد لها أثرا في ميزان الحسنات، فسألت الملائكة فقيل لي: لقد ذهب حيث قلت. ماذا قلت لما ماتت؟ قلت: لعنها الله للدابة، لم أحتسبها عند الله، فلم أجد لها حسنة في ميزاني. حتى الدواب وما يحصل للإنسان من ضرر في البيت وفي سيارته عندما يحتسب ويصبر ويذكر الله ويسترجع يكون له حسنات، لأن النية صارت لله، وأنت لم تعمل شيئا إلا ما قلت كلاما عند مصيبة نزلت سواء كانت صغيرة أو كبيرة. فعندما تلعن أو تشتم أو تتضجر أو يضيق صدرك أو لا تذكر ربك وتقف الموقف المطلوب من هذه المصيبة، لا يكون لك حسنة، بل ربما كان عليك وزر من هذا الكلام وهذا الموقف المخالف لأمر الله سبحانه وتعالى. إخوتي الكرام، لا أحب أن أطيل أكثر من ذلك، إنما أستخلص ما ذكرت في كلمات، وهي أن علينا أن نصفي النية في كل شيء وأن نحررها قبل العمل. أنا أريد أن أصلي حتى أبسط الأمور، والذي اعتدناه كل يوم 5 مرات نصلي في المسجد، يجب أن أتساءل لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته ورد عنه: اللهم بحق السائلين عليك وبحق الراغبين إليك وبحق ممشاي هذا إليك، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا، ولكن خرجت ابتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فاغفر لي، إلى آخر ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الأولين والآخرين، والذي لا شيء في نيته يشوبها ولا يقصد غير وجه الله عز وجل، يعلمنا يشرع لنا بنفسه عليه الصلاة والسلام. نخلص النية في خطواتنا إلى المسجد، في زيارتنا لجارنا أو لصديقنا أو لمريض أو نحو ذلك، نخلص النية في نصحنا لأحدنا إذا رأيناه، ما ليس من أجل أن نشهر به أو نطعن فيه أو نتعالى عليه كأن الناصح يقول: أنا خير منك، أنا لا أعمل مثل هذا، ويستحقر الذي يقع في الذنب. لا يا أخي، ينبغي أن ترحم الذي وقع في الذنب والمعصية وتحمد الله الذي عافاك، كذلك كنا من قبل فمن الله علينا، وتذكر فضل الله عليك وتقول: هذا إنسان مريض، بل مرضه المعنوي في المعصية أشد من المرض الحسي في الجسم، والمريض يشفق عليه ويرحم ويعطف عليه ويقدم له ما ينفعه، وهذا ينفعه النصح الرفيق الحكيم من أجل أن تنتشل من غواية الشيطان ومن الهوى والشهوات. فالإخلاص أيها الإخوة هو سر العمل وسبب القبول وباب الوصول، به نسعد وبه تقبل الأعمال، وبه نرتقي في الدرجات، وبه نغلب النفس والشهوات والشيطان، وبه ننال مرضاة الله عز وجل. اللهم تقبل منا ما كان صالحا. وأصلح منا ما كان فاسدا، وأصلح فساد قلوبنا، وأصلحنا ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة غنيمة لنا من كل خير، واجعل الممات راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Yeah.